الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، ونحن الحمد لله يعني قد أنهانا ربنا جل وعلا من الكتاب الكامل، و نتمنى الانتهاء من الكتب الأخرى، اللهم يسر علينا رب العالمين. وشكر الله لكم صبركم على ذلك، والحمد لله أن يسر الله عليكم في هذا الباب، ونسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. نبدأ بأصول الفقه. فأقول: والنهي لغة معناها الكف والمنع، النهي لغة معناها الكف والمنع. نهى السيد عبده أن يأكل بشمال، أو نهى السيد عبده أن يأتي ليلا فكفه عن المجيء ليلا، الكف والمنع. والنهي بالنسبة للاصطلاح قال المصنف هو استدعاء الترك بالقول. إذن النهي هو استدعاء الترك بالقول، هذا كلام عظيم جدا. لما يفهم منه بأن استدعاء الترك بالفعل لا يفيد إيش؟ التحريم. وهذا صحيح، والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الضب في على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم كف عنه. أولا صرخ الصارخ وقال: يا رسول الله، على مائدة الضب، فكف عنه. فقام خالد فكف عنه، فكأنه فهم أن من الكف التحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، كل، فإنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعف. إذن هذه أيضا فيها الكلام استدعاء الترك بالقول، فيها دقيق النظر عند العلماء، بيفصل لك في مسائل خلافية. لأن بعض العلماء يرى بأن الفعل يفيد الوجوب، إن كان الفعل استدعاء فعل، إذا كان الفعل استدعاء فعل يفيد الوجوب، وإذا كان الفعل استدعاء ترك فهو يفيد التحريم. وهذا رجحه كثير من بعض المحققين، قالوا بذلك بأن الفعل والقول سواء، لا سيما وأن الفعل ينزل منزلة القول. أشار وقال بأيديه هكذا أن يجلسه، فدلالة على أن الفعل ينزل منزلة القول. لكن هنا في قوله استدعاء الترك بالقول فيها التقييد بالقول ليخرج الفعل، لتعلم أنه النظر النهي التحريم في القول لا في الفعل، ممن هو دونه على سبيل الوجوب، يعني ممن الأعلى للأدنى. ويمكن تعريف النهي بأنه طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستهلاك. ممكن تعريف النهي هو أسهل في التعريف، هو طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. قال النبي صلى الله عليه قال الله جل في علاه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا، هذه النهي هنا للتحريم، النهي هنا للتحريم، أن الله يغفر ورحمة الله وزعمة تعالى فإنك أنت العز والأكبر. أيضا قال الله جل في علاه: ولا تأكل يا الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع أخيه. كل ذلك فيه استدعاء النهي، فهو النهي طلب الكف. لا تبع، إذن لا تفعل، لا تقتلوا، لا تفعل، لا تأكلوا، لا تفعل، إذن هو طلب الكف على وجه اللزوم، يعني حتما الترك على وجه الاستعلاء. وجه الاستعلاء يعني إيش؟ من أعلى إلى أعلى، من الرب إلى العبد. أما إذا كان من الأدنى للأعلى فهو للدعاء والترج. قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. للنهي صيغ كثيرة، منها التصريح بالتحريم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، هذا نهي. هو الآن نهي بصيغة التحريم الجزم. أيضا قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ومن ذلك أيضا اسم الفعل بمعنى النهي، اسم فعل بمعنى النهي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، كقول أبي بكر لعمر قال: مهن، يعني قال له اسكت، مهن اسكت أو صهن. فهذه أيضا اسم فعل، اسم فعل أمر بمعنى النهي، كف ولا تفعل، بمعنى كف ولا تفعل. أيضا من ذلك التصريح بالنهي، التصريح بصيغة النهي، إن الله ورسوله في غزوة خيبر، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. وأيضا قول علي بن أبي طالب أقول نهاني رسول الله ولم ينهكم، إن كان المسألة على العموم لأنه لا تخصيص، نهى عن لبس المياسر أو ركوب المياسر ولبس الحرير، قال أقول نهاني ولا أقول نهاكم. صحيح الراجح أنه إيه؟ نهاني، يعني إذن نهاكم جميعا. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وبعدين مبارك الإبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عنها ما أمر بها. أيضا من ذلك لا النافية أو لا النهية، لا يبع لا النافية أو لا النهية. قول الله جل في علاه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم إياكم، ولا تقتلوا أولادكم، هذه نهي إيه؟ هذه ناهية اللي هي إنشاء، أصل الإنشاء. فهنا أيضا اللان ناهية للنهي، ولا النافية تنزل منزلة الناهية، ولا النافية تبقى اللي هي أبلغ في النهي من النهية، كقول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهو كأنه يقول كأنهم انصاعوا وانقادوا لذلك فلم يفعلوا في الحج، فلن نهي ولا الخبرية النافية تنزل منزلة لا النهي أيضا من سياغ النهي. قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتب أحدكم على خطبة أخيه، في رواية قال لا يسم على سوم أخيه، كلها لا النهي ولا النافية، فإنها أيضا تدل هي صيغة من سياغ النهي. ومن ذلك أيضا النهي بالأمر فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه يعني يحرم عليكم فعلا، فاجتنبوه. فهذه النهي بمعنى الأمر، كما قال الله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، قال وذروا، وهذا أيضا من الأمر يعني اتركوا ذلك. ومن هذا من صيغ النهي أيضا الاجتناب، الأمر بالاجتناب أيضا هذه دلالة واضحة جدا على النهي. قال المسلم اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات. هناك مسائل تتعلق بالأمر والنهي قال فيها المصنف هنا، وهي المسألة العظيمة تتكلم عنها، وهي أصل المسائل في مسألة مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا. والمفروض قبلها يعني نشرح مسائل أخرى، لكن هذه المسألة دي من الأهمية. هنا الكلام على مسألة النهي، لابد أن نقول في مسائل الأمر النهي يقتضي، هل الأمر كان في مسائل كلامنا عليها، هل الأمر يقتضي الفورية والتكرار أم لا؟ صحيح ورجحنا بأنه يقتضي الفورية، هو على الفور، الأمر على الفور، لكن لا يقتضي التكرار إلا بقرينة. النهي لا يكون نهيا إلا بالتكرار، لأنه لا يكون قد انتهى إلا أن ينتهي كليا، الله المستعان. والنهي يكون على التكرار، وهو أيضا على الفور، وهو أيضا على الفور كما سنبين. المسألة الثانية مطلق نهي يقتضي الفساد، هذه مسألة مهمة جدا، أصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا الأصل في مفهوم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا مطلق النهي يقتضي الفساد، هذا أصله، هو أصله، لأنه قال فهو رد يعني فهو باطل. النهي أصناف ثلاثة أو أقسام النهي أو أنواع النهي، نهي عن ذات الشيء، نهي عن شيء لا يرتبط بالشيء، يعني نهي لا عن الذات ولا على وصف ملازم للذات، الوسط نهي عن وصف ملازم للذات. مسألة النهي وأن النهي يقتضي الفورية والدوام، ها هذا أمر مسلم به، لأنه لا يكون منتهيا بحال من الأحوال إلا أن ينتهي فوريا وأن يتكرر النهي. الوقوع مرة واحدة لا يكون، لا يقال فيه أنه قد كف عن عما نهي عنه، فالانتهاء لا يكون إلا على الديمومة. والنهي قد يخرج عن صيغته، يعني يكون النهي لا يراد به التحريم كما سيأتي. عامة مطلق النهي يقتضي الفساد، الأصل فيها قول سلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وقول سلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل أمر لم يكن وفق الشرع فهو رد باطل. فهنا قالوا: أي نهي جاء عن سلم فإذا هو لا فعل لا يوافق الشرع، فإذا يدخل تحت عموم قول سلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، لأنه قد نهى عنه فليس عليه أمرنا، فهو رد، فهو باطل. لكن نقول بأن المسألة مطلق النهي يقتضي الفساد، وهو مبين هنا هو النهي على أقسام ثلاثة: نهي عن ذات الشيء، نهي عن وصف ملازم للشيء، وأصل الشيء على الحل، نهي لا هو عن الذات فالذات على الحل، ولا هو ركن ولا شرط ولا وصف ملازم للذات. طيب، فأما الأول فبالاتفاق دون أدنى خلاف أنه يقتضي الفساد. يعني كل نهي جاء عن ذات الشيء فهو باطل فاسد يقتضي الفساد. المنهي عنه منهي عن ذات الشيء بالإجماع بأنه يقتضي الفساد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مهر ثمن الكلب خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، ومهر البغي خبيث. بناها نزرع مهر البغي، حلوان الكاهن، ثمن الكلب. فمن باع كلبا فثمنه حرام والبيع باطل، يعني العقد لا ينعقد ابتداء، لا ينعقد. لقول سلم: إذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، ثمن الكلب خبيث. فالعقد باطل والمال حرام. مهر البغي خبيث، إذا استأجرها زيد، استأجرها إنسان يعني، أو استأجر فرجها وتعاقد على مبلغ، أخذ المبلغ، وهذا لا فارق بينه وبين نكاح المتعة المزعوم عند الرافضة، استئجار الفرج. فإن اتفق فالعقد باطل والمال حرام. وحلوان الكاهن أيضا منهى عنه، فالعقد باطل، هو عقد أجرة يستأجره لينبئه أو يعلمه بما هو من الغيب، هذا باطل، فالعقد باطل والمال حرام. ويبقى أن العلماء بعدما اتفقوا على الحرمة اختلفوا المال هذا يذهب إلى أين. أما بالنسبة للكلب فحتى لو أعطاه الكلب فلا يعطيه ثمنا بحال من الأحوال، لماذا؟ لأن هذا الثمن خبيث، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فاملأ كفه بالتراب. هل يرد عليه الكلب أم لا؟ قد وقد الكلب أصلا لا يباع. ومهر البغي هنا العلماء اختلفوا في ذلك، قالوا التعاقد باطل والمال حرام. طب ماذا نفعل؟ قال: خذوا المال من الجارية. يرد إلى الزاني؟ لا، عند المحققين كما قال ابن القيم وغير ابن القيم، قال: ولا يرد له ولا نجمع له بين الحلوين. هذه سريعة ووسيلة إلى أن يستسهل هذا الباب، كل مرة فعل ذلك وبعد ذلك يأتي بفقيه يقول: هذا عقد باطل، مالي، بعدما أعوذ بالله. فلا يجمع المؤمن، لا يجمع له بين الحلوين، مع أن هذا ماله، مع أنه يستحق المال، لكن فعلنا ذلك تعزيرا له. والثالث حلوان الكاهن أيضا حرام. حلوان الكاهن حرام باطل. فهذا هذه أيضا من الأمثلة على أن مطلق النهي يقتضي الفساد. لا، ما الحرام في يدها يؤخذ منها ويرد على الفقراء. بيع الميتة حرام والعقد فيها باطل، ثم حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وحديث جابر صريح قال إن الله حرم بيع الميتة والأصنام إلى آخر والخمر. وعموما قد قال صلى الله عليه وسلم إذا حرم الله شيئا أكله يعني حرم ثمنه، فالبيتة حرام أيضا، ثمن الخمر حرام. وهذا فرق حتى لا تشكل علينا بأن الأحناف قالوا فإن كسر لذمي دن الخمر فعليه أن إيش؟ أن يضمن. قالوا لأنه مال متقوم، لأنه مال متقوم، لكن ليس كذلك في البيع والشراء. إذ النهي أصل النهي على البيع والشراء، والصحيح أنه ليس بمال متقوم، الخمر ليس بمال متقوم على الراجح الصحيح. هذا في الأصل، وهو النهي عن ذات الشيء فيقتضي الفساد والبطلان. ليه؟ أما الثاني النهي عن الوصف الملازم للذات، أو ليه الشروط التي ترجع ليه، ممكن تقول ومنها الشروط التي ترجع على العقد بالبطلان. هنا الجمهور قالوا، طبعا المسألة هذه فيها خمسة أقوال، بعضهم يفرقون بين حق الله وحق الإيه الآدمي، وبعضهم يقولون يبطل مطلقا، يقتضي الفساد مطلقا، لا يقتضي الفساد مطلقا. التفصيل والراجح التفصيل، الراجح التفصيل. ومن قال بالتفريق بين حق الله وحق العباد قال أما في حق الله فإنه ها قال التفريق بين حق الله بين حق العباد قالوا يقتضي الفساد. والصحيح الراجح في ذلك أننا نقول ما من حق للآدمي إلا ويشوب حق الله، ما من حق الآدمي إلا ويشوب حق الله، فالتفريق هنا ضعيف. والصحيح أن نقول بالتفصيل في مسألة التفصيل في هل يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد. فأما إن كان وصفا ملازما للذات فالجمهور أنه يقتضي الفساد والعقد يكون باطلا، والأحناف قالوا لا. أحناف قالوا لا، لما؟ لأنهم قالوا بأن هذا الشرط الربوي أو هذا الوصف الملازم لا يرجع على الأصل بالتحريم ما جاء الدليل على أن الأصل التحليل الحل، فيبقى العقد فاسدا ويصحح بإلغاء الشرط الفاسد، بإلغاء الشرط الفاسد. إذن عندهم بيع الدرهم بدرهمين والدولار بالدولارين والجنيه بالجنيهين، قالوا يتوقف العقد، العقد فاسد، ولم يقولوا باطل. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين العقد الباطل والفاسد؟ جيد، لكن في تفصيل أعم من كذا. جميل جميل، لكن في تفصيل أعم من كده. ما الفرق بين البطلان والفساد؟ كريم، ممكن توسع القول فيها ولا؟ ممتاز بقى، وسعها طالما رزقك الله بها. عندنا عبادات ومعاملات، البطلان والفساد عند الجمهور والأحناف سواء ولا يختلفان؟ سواء في العبادات. إذن الباطل عندهم فاسد والفاسد باطل، ومعنى البطلان لا يترتب عليه أثاره. يعني معنى ذلك أننا لو قلنا صلى إلى غير القبلة فريضة ولم يكن في سفر فصلاته باطلة، أو قل صلاته فاسدة، والمعنى لا تسقط المطالبة، لا تسقط المطالبة.
وعند الأحناف بالنسبة للفرق بين الباطل والفاسد قال
الباطل والفاسد عند عند الجمهور يخالف الباطل والفاسد عند الأحناف في المعاملات. فهو باطل وفاسد عند الجمهور عبادات أو معاملات. الأحناف قالوا لا في المعاملات, ها قالوا نفرق بين الباطل والفاسد. الفاسد عقد أصله صحيح, طيب هم يقولون الباطل إذا كان الباطل هو إذا كان هذا النهي فيه عن ذات الشيء فهذا باطل, كالخمر والميسر وغير ذلك والأصنام والأزلام والميتة, قالوا هذا عقد باطل. أما الفاسد عندهم فهو الذي يصح أصله ويمنع وصفه, والذي جاء النهي عن وصفه لا لذاته. قالوا صح أصله, أصله صحيح, الأصل صحيح, أما الوصف فيمكن أن يكون نهي عنه, كما قلنا كبيع كربا الفضل, فربا الفضل أصله صحيح لأنه بيع, بيع الدرهم بدرهمين والدينار بالدينارين. قالوا ووصفه باطل, قالوا وهذا العقد فاسد. ومعنى فاسد عندهم أنه يتوقف فيه حتى يزال الشرط الذي جعل العقد فاسدا فيصح العقد به, كما وهذه ثمراتها يعني تظهر جدا جلية في العقد الذي فيه شرط ربوي. شرط ربوي هم قالوا العقد هنا عقد فاسد ليس بباطل, قالوا إذن له وجهة في التصحيح, فكيف يصح إزالة الشرط الذي به الفساد؟ فهمتم؟ نعم هذا بالضبط. فقالوا إذا كان النهي عن ذات الشيء باتفاق فهو يقتضي البطلان, أما النهي عن وصف فالأحناف قالوا لا يقتضي البطلان, والجمهور قالوا يقتضي البطلان لأنه ملازم للذات, فكأن النهي انصب عليه كما وإن لم ينصب على الذات, كأن النهي انصب أيضا عليه وهو مؤثر جدا في الذات. لذلك الشروط والأركان قالوا بأنها تؤثر تأثيرا بالغا في أصل الشيء. الشروط والأركان تؤثر تأثيرا بالغا في أصل الشيء. فقالوا الدرهم بالدينار, الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين. الجمهور قالوا العقد باطل لا يصح لورود النهي عن المسلم لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. كيف يستدل الأحناف أو يرد على هذا الحديث لا تبيع الدرهم بالدينارين ولا الدينار بالدينارين؟ قالوا لأن أصل البيع لا تبيع, إذن أصل البيع جائز, فهو ما حرم أصل البيع لكن حرم وصفا في هذا البيع, لأن الله تعالى قال إنما البيع, قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض, وقال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. قالوا يبقى إذن هنا الدرهم درهمين عند الجمهور فهو باطل, عقد باطل, فاسد أو باطل سواء, لأن النهي عن ذات الشيء أو عن وصف ملازم للشيء. مفهوم؟ طيب أما الأحناف فقالوا العقد فاسد ليس بباطل لأن العقد أصله يصح, إنما البيع عن تراض, قال وأحل الله البيع وحرم الربا, والوصف هو المحرم. وقلنا العقد فاسد على قول الأحناف, قلنا العقد فاسد على أساس أنه يمكن تصحيحه بإلغاء الشرط الذي يفسد العقد. طب كيف؟ كيف يصلون بهذا العقد إلى الصحة الآن؟ ممتاز, باع درهم بدرهمين, قلنا رد عليه درهما ويبقى الدرهم مقابل الدرهم فهو موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء سواء بسواء. هذا الأصل في هذا الباب. وأيضا من ذلك يمكن أن يقال رغم أن هذا ليس بقول الأحناف, هو عقد النكاح بلا ولي, فعند الجمهور باطل, أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاح هو باطل باطل باطل. ممكن يكون عند الأحناف وهم لا يقولون ذلك ويقولون جائز, لكنه خلاف الأولى. لو قالوا بفاسد قالوا ويصحح بإيش؟ بإذن الولي, بإذن الولي. لكن الأسد في التمثيل هو النكاح, عقد النكاح بلا شهود, عقد النكاح بلا شهود فعند جمهور العلماء باطل، عقد باطل فاسد، والمعنى أنه لا تترتب عليه الآثار، لا يستحل والثاني لا يملك، فقد عقد باطل فاسد. وأما عند الأحناف قالوا هو عقد فاسد. قلنا لما؟ قالوا لو أشهدوا عليه لصح العقد. بالضبط يمثلون في ذلك كعقد النكاح للشغار أو عقد الشغار. عقد الشغار تعرفون الشغار كما قال الشافعي لما أتى العربي ودخل على الشافعي وكان يمد رجله فاستوى واعتدل واستقام، قالوا إنما هو عربي، قال هذا الأعربي علمني حرفا، هذا الأعربي علمني حرفا. وذكر بأنه ذكر له معنى الشغار، قال هي من شغر الكلب رفع رجله، ومعناها لا أرفع رجل ابنتك حتى ترفع رجل ابنتي، أو لا أرفع رجل أختك حتى ترفع رجل أختي. فهذا الذي قاله العلماء في الشغار. فالجمهور عقد الشغار باطل. لما؟ لأن النهي هنا عن وصف ملازم للذات، وابن عمر بيّن ذلك وقال إنه عقد باطل، وهذا فهم ابن عمر. الأحناف يقولون لا، عقد الشغار ليس بباطل بل هو فاسد. قالوا ويمكن تصحيحه. كيف؟ هو الوصف هنا، هو النهي هنا عن الوصف لا عن أصل النكاح، وإلا فالنكاح قد قال الله فيه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فكيف يصحون العقد؟ نصير صرحت يا دكتور، ممتاز. أنه يقول إذن نجعل لكل واحدة منهما المهر، نجعل لكل واحدة منهما المهر، ويكون بذلك أن النهي لم يقتضي الفساد، أن النهي لم يقتضي الفساد. لما؟ لأنه قد أغلقنا الباب الذي يرجع على العقد بالفساد أو بالبطلان، وغيرناه إلى أن صح العقد. هذا بالنسبة للكلام على عقد النكاح. طب عقد المتعة، عقد المتعة أين تضعونه؟ خلاف الأولى نكاح المتعة أين تضعونه من هذه الأصناف الثلاثة؟ لابد أن تدققوا النظر بعض الشيء. ذات شيء ولا وصف ملازم لذات الشيء؟ فين النص الصريح فيه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. أيوة فانكحوا هو أنت قلت اسمه نكاحه، كان نكاح الشغار هو الآن، هو كان نكاح الشغار. طيب يعني تضعونه أين؟ صبري تضعه أين؟ حريص اصبر شيخ، انت عمال تدخل طالع زي ما انت عايز كده، فاتح الأبواب كلها على بعض، اضبط قف على شباك. نعم نعم، الآن عندنا قال ما عندنا نص نهى عن نكاح الشغار، لما تفرقون؟ عشان أنا فرقت؟ لا النكاح اسمه نكاح حبيب، مين لا قال له نكاح؟ إذن كيف أصحح؟ يعني يكتب في العقد الديمومة؟ أنت فين يا أنت عملت؟ أنا مش فاهم لك حاجة. هو فين الثالث؟ هذا نهي عن شيء خارج الذات. الشغار صححوا، قالوا اضرب لكل واحدة المهر صح على النكاح. ما هو قال لك انها نفعل فيه. الصحيح ان النهي هنا نهي عن ذات الشيء. الصحيح الراجح في ذلك ان النهي هو النهي عن ذات الشيء، لا سيما وقال ابد الاباد. نعم قال ابد الاباد، وهذه فيها دلاله انه نهى عن ذات الشيء. ذاك المتعة محرب فيه اتفاق على بطلان العقد فيه، فيه اتفاق على بطلان العقد فيه. وسيأتي الأمثلة إن شاء الله، نشوف الأمثلة عندكم. أيضا القسم الثالث النهي عن شيء هو خارج ذات الشيء. تفضل. لما التفريق؟ التعليل، لأن الراوي ورد عن نافع وعن ابن عمر، بعضهم قال القول هو نافع والثاني قال هو ابن عمر قال على أنه سوغها على المهر. فلو كان المهر مسمى التعليل هنا اللي فرق، لو كان المهر مسمى لصح العقد ولا شيء فيه، لأن أصل حتى نكاح البنت والرجل ينكح ابنته والثاني ينكح ابنته ليس في ذاتها شيء، بل هو يستحل فرجها بكلمة الله. أما المتعة لا استحلال للفرج بحال من الأحوال في هذا الباب، فهم؟ الفرج نفسه محرم بهذا، هذا هو هذا التفريق، وهذا ظاهر جدا في التفريق. ليس كذلك، ليس كذلك. يعني أنت لو قلت بأنه لو كان النكاح فاسدا فلها مهر المثل، فتقول هذا هو لها مهر المثل بما استحل من فرجه. لكن يعني نتكلم على الثاني، أنه يقول يصح العقد بهذا، لأن المهر ركن أو شرط من شروط صحة العقد، هذا هو. فإذا الثالث هو وصف خارج عن ذات الشيء، أو إما هو ليس النهي ليس عن ذات الشيء ولا عن وصف ملازم للشيء بحال من الأحوال، ولا عن وصف ملازم للشيء، مثلها مثل ستر العورة بحرير. طبعا ضابطها لتعلمها عشان ما تتعب جدا أن ترى النهي في ذات الشيء وخارج عن الشيء، أن ترى النهي متعلق بذات الشيء وخارج عن الشيء، يعني اسمها عموم النهي، عموم النهي. فلذلك أنت ما تستطيع تقول أن النهي هنا خاص بذات الشيء أو خاص بوصف ملازم لذات الشيء، بل هو عام سواء وجد هذا الشيء أم لا، كلبس الحرير، ستر العورة بحرير. ستر العورة ركن أو شرط من شروط صحة الصلاة، لكن لابس حريرهم، الحرير منهي عنه. انظر بقى هنا في النهي، إن كان النهي عاما في الصلاة أو في غير الصلاة، ستر العورة لا تكون إلا في الصلاة، فانظر إلى النهي. فإن كان النهي عاما في الصلاة وفي غير الصلاة، فقل بأن هذا وصف خارج عن الذات، أو قل النهي هنا ليس للذات ولا لوصف ملازم للذات، بل هو وصف خارجي انفكاك الجهة. لأنه تلبس الحرير أثمت صليت به أو لم تصلي، مفهوم؟ يبقى إذن العموم هو الذي يثبت لك، العموم قرينة عدم التخصيص، العموم قرينة عدم التخصيص، لأن في الحالة الأولى تخصيص عن ذات الشيء، ثاني تخصيص بوصف ملازم للشيء، أما الثالثة فلا تخصيص. المسألة على التعميم، المسألة على التعميم. كده مش فاهمين؟ فاهمين؟ الحمد لله. لابس الحرير وصلى به صلاته صحيحة، فيها خلاف. رواية عند الحنابلة والظاهرية يقولون مطلق النهي يقتضي الفساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو باطل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو باطل. إذا مطلق النهي يقتضي الفساد، واستدلوا على ذلك كما قلنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو باطل، وهذا على العموم، ويبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه. وجمهور أهل العلم يرون بانفكاك الجهة، الأحناف والشافعية والمالكية الأئمة الأربعة يرون بانفكاك الجهة، لذلك قالوا من لبس الحرير وستر العورة به وصلى بالحرير صلاته صحيحة، ويأثموا للبس الحرير، ويأثموا من أجل لبس الحرير. وإن قلنا هذا فإنهم بعدما اتفقوا على التأصيل اختلفوا في التطبيق. انتهينا، نحن قلنا ابن حزم في كل الأحوال الثلاثة، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة في كل الأحوال الثلاثة يقولون أنه يقتضي الفساد على الإطلاق، كما قلنا أنها المسألة أنه يقتضي الفساد مطلقا، أنه لا يقتضي الفساد مستقى مطلقا، أنه يقتضي في التفصيل. أما الحنابلة رواية أحمد وهو قول القاضي أبو يعلى وهو قول الظاهرية، قالوا مطلق أنه يقتضي الفساد في كل شيء، فمن صلى وفي يده خاتم من ذهب فصلاته باطلة، من صلى بصلاة وفي يده خاتم من ذهب فصلاته باطلة. لما؟ من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك هم يرون، بعضهم يرى أن الغيبة مفطرة أو المعصية مفطرة، هذا خطأ مبين. إذن انفكاك الجهة عند العلماء الأربعة وبعدما اتفقوا على التأصيل بانفكاك الجهة اختلفوا في التطبيق. كيف؟ هي تحقيق المناط، هل هذا منفك الجهة أم ليس منفك الجهة؟ هذا منفك الجهة أم ليس منفك الجهة؟ كمن لبس الذهب كما قلنا وهو يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل كما صحيح مسلم ورد خاتما من ذهب في يدي في إصبعه فأخذه ونزعه وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يدي ثم ألقاه. هناهي عن الذهب أقول الآن وألقاه، حتى قال رجل احمله أو استرده فبيعه فاستفد، قال لا لا التقشان، ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن صلى بذهب وفي يدي ذهب المحرم عليه قال علماؤنا تبطل الصلاة بذلك لأن المطلق ما يقتضي الفساد. وأما الأئمة الأربعة فقالوا الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ويأثم داخل الصلاة وخارج الصلاة، داخل الصلاة وخارج الصلاة يأثم لأن النهي عام. لكن ما الفائدة في مسألة الصلاة؟ قد حدث الخلاف داخل الصلاة، فبعضهم قالوا باطلة وبعضهم لم يقل باطلة. ليس هذا الذي يريده. لو قلنا بقول الجمهور أنه آثم سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، إذا ما فما الفرق؟ الفرق التغليظ، إن كان يأثم خارج الصلاة فلأن يأثم يكون أشد إثما داخل الصلاة من باب أولى، أن يكون أشد إثما داخل الصلاة من باب أولى. كمن صلى في محلة فيها صور معلقة، كمن صلى في محلة فيها صور معلقة، طبعا على أصول ابن حزم وأصول القاضي بن علي الصلاة باطلة، هناك معصية هو الآن تعليق الصور لا تجوز. قال ألا أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم ألا تترك صورة أو تلد صورة إلا طمستها ولا تمثالا إلا كسرته. فإذا قالوا لو صلى في محلة فيها الصورة فالصلاة باطلة، فالصلاة باطلة صحيح عندهم صورة الأرواح، الكلام عن صورة الأرواح. والجمهور الصلاة صحيح، قالوا بانفكاك الجهة. يعني بانفكاك الجهة قالوا المنع من تعليق الصور، النهي عن التصوير عام سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. هذه الأولى. نعم شيخ، طب أنت نايم شيخ، ما هو ده اللي قلناه؟ قلنا إذا كان النهي عن الذات أو عن شرط أو عن ركن أو وصف ملازم فهذا يفيد البطلان. نعم تصح. هو الشرط بالحرير، الشرط ستر العورة، ستره يبقى خلاص الشرط قد وجد، الشرط الذي الملازم لذات الصلاة قد وجد، مستور العورة، لكن سترها بحرام. أعرف، اسمع الله يهديك دلوقتي الآن، إذا صلى عاري العورة صلاته بطيء، طب إذا صلىها ساتر العورة ها خلاص، إذا انتهينا من أمر الوصف الملازم للذات. إذا قلنا بقى سترها بمحرم يبقى إذا هو يأسم بأنه سترها بمحرم وصحت صلاته لأنه سترها، شرط الصلاة توفر. فهمت؟ الذين يقولون بالبطلان لا يدرون ذلك، يقولون ما دام قد وقع في المعصية بكلمك على صور معلقة. هذا بقى في التطبيق ما اسمع للآخر عشان تستفيد. طيب إذا قالوا بأنه الصلاة تصح بذلك. ولما اتفق الأئمة الأربعة على أن الوصف الخارج عن الشيء لا تبطل به العبادة ولا يرجع العبادة بالبطلان، فقالوا بعدما اتفقوا اختلفوا في التطبيق، تحقيق المناط ببعض الصور اختلفوا فيها، هل هذه تكون الجهة منفكة أو ليست منفكة؟ عشان حكم الصور حرام يا حبيبي، احنا قلنا الآن لا يفرق بين عام ولا بين خاص، ابن حزم والقاضي أبو يعلى. نعم الصور حرام إلا إذا كانت هذه الصور التي هي حبس ظل كما يقولون فيها الخلاف المشهور، لكن الإجماع على حرمة التعليق، الإجماع على حرمة التعليق. أي جهة مفكر في حرمة التعليق، ذات التعليق محرم، والخلاف في حبس الظل هذه، هل هي صور أم لا؟ هل يدخل تحت عموم قول سلم لعن الله المصورين أم لا؟ ها؟ والله هذه مسألة تساهل صار كبيرا عند السلفيين فيها، مع أنه كان محتم التحريم، كان محتم التحريم، فيغفر الله لنا على ما يعني وصلنا إليه، الله المستعان. لكن هم يتمسكون بكلام محمد نجيب المطيعي بأنه قال بأنها كالماء، كأن ترى صورتك في المرآة أو في الماء، فقال بأنها جائزة، كانت خلاف الأول. وبعض العلماء يقول هو هي تنزل تحت عموم قول الله، قول السلام لعن الله المصورين. يعني ماذا تريد؟ أما المناقشات كمان عقيمة صراحة. قلنا في خلاف، من عملها أنا ألطم يعني، من قلت هذا، قلنا التصوير في الفوتوغراف اللي هو حبس الظل فيه خلاف بين العلماء، بعضهم قاسوا على الماء، قاسوا على المرآة، وبعضهم قال ينزل تحت عموم قالوا السلام لعن الله المصورين، قالوا يا صورة، فهمت؟ نعم، الصور الطبيعية الأشجار والأنهار والثمار على قول ابن عباس لا، لأنه قال ما لا روح فيها فهو تجوز. والحق أن هناك حديث يثبت ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل معه جبريل قال في البيت تمثال، اكسر رأسه فاجعله كالشجر، دل أن الشجرة يصح، يصح أن تكون موجودة أو مرسومة أو مصورة أو غير ذلك، وإن كان الشجرة فيها روح، لكن ليس كالروح الذي هي في الإنس والجن، مفهوم؟ طيب، من ذلك أيضا مسائل الصور التي تكلموا عنها، البيع وقت النداء، هنا البيع وقت النداء، والصلاة في الأرض المغصوبة، والصلاة والوضوء بماء مغصوب، هذه مع الاتفاق في التأصيل بأنهم قالوا مثل ما يقتضي الفساد، إن كان النهي عن شيء خارج الذات قالوا لا يقتضي الفساد، هنا اختلفوا في هذا الباب الجهة مفكة أم لا. فالجمهور يرون أن البيع وقت النداء الجهة مفكة، إذ الأصل إنما إذ الأصل وحل الله البيع وحرم الربا، حل الله البيع وحرم الربا. طيب قالوا إذن إذا جاء وقت النداء وانشغل بالبيع والشراء آثم والعقد صحيح ويترتب عليه آثار، يمتلك السيارة ويمتلك الآخر الثمن. وأما الحنابلة فقد خالفوا الجمهور وقالوا بل الصلاة بل العقد باطل، بل العقد باطل. لما؟ قالوا الجهة غير منفك، ده النهي عن ذات البيع في هذا من أجل الصلاة، فاسعوا إلى ذكر الله وضروا البيع. والصحيح الراجح وقول الجمهور، وقالوا بأن الجهة منفك وهذا الراجح الصحيح، البيع صحيح، والمسألة بأسرها هو منع سدا للذريعة. كيف؟ لأنه وسيلة إلى التعطيل، إلى ذهاب إلى الجمعة أو ضاع الجمعة، كأنه يقول طب إذا لم تضع الجمعة صح البيع؟ قلنا لا، النهي ورد، النهي ورد، أقصد لا يأثم يعني، قلنا النهي ورد، يأثم والعقد صحيح، يأثم لأن ذات الشيء صحيح. أيضا من ذلك بيع، ليس البيع، الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة، أرض غصبها زيد وهي لعمر وهو مسلم، جلس فيها حتى لا يدخلها عمر، أذن الظهر صلى فيها، أذن العصر صلى فيها، أذن المغرب والعشاء صلى فيها، فهل صلاته تبطل أم الصلاة صحيحة؟ أيضا الحنابلة عند التطبيق قالوا الصلاة تبطل، لأن النهي عن ذات الشيء أو الجهة غير منفك. كيف؟ هي المسألة الغاصة، احنا قلنا ضابط الجهة المنفكة أن ترى المنهي عنه قد نهى الشرع عنه عموما، الغصب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما نهى عموما ولا نهى خصوصا في الصلاة؟ نهى عموما، فإن فعلها في الصلاة فلا تبطل الصلاة بذلك، والصلاة صحيحة وهو يكون كما قلنا أثم بذلك كالوضوء بالماء المغصوب. هو ماء مغصوب، قال توضأ من مغصوب، فإذا الصلاة باطلة لأن الوضوء شرط في صحة هذه بالضبط بالضبط كالحرير، هذا شرط في صحة الصلاة. قلنا توضأ ولم يتوضأ، غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثلاثا وغسل اليدين ثلاثا ومسح بالرأس مرة وغسل الرجلين إلى الكعبين، أتى بما أمر. فالوضوء بهيئته صحيحا، لكن هو غصب الماء، الماء ليست له، ليس له هذا الغصب، غصب الماء عموما ولا في الصلاة فقط؟ عموما. إذا نقول إن هنا مطلق النهي لا يقتضي الفساد، لأن المنهي عنه كما قلنا جاء عاما، ما جاء خاصا في ذلك. يبقى إذا المسألة هذه الجهة مفكة أو غير مفكة، هو اختلاف من العلماء من جهة التطبيق، هذه مسألة النهي يقتضي الفساد. والصلاة المسجد فيها قبر أيضا الجمهور على أن الصلاة صحيحة ويأثم صاحبها. قال أن ليس النهي عن ذات الصلاة، وما الحنابلة دققوا النظر وقالوا النهي هنا عن ذات الصلاة، كيف أن السلام قال جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا؟ يبقى إذن قالوا الجهة ليست مفكة، الصلاة هو النهي عن ذات الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، هو نهى عن ذات الصلاة. والصحيح أيضا هو لم ينهى عن ذات الصلاة، قد قال النسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يبقى إذن لم ينهى عن ذات الصلاة. النهي هنا عن وصف في المحل، عن وصف المحل، عن وصف في المحل، فلذلك إلا في حالة واحدة ممكن تبطل فيها الصلاة، ما هي؟ قبل في القبلة، ممكن أضع لك قبل في القبلة، إيه اللي فيها؟ طب وإيش فيها هذه؟ ما هو نفس الحكاية، المسجد ما هو صلى في مسجد فيه قبر وخلاص. لا لا، لا هو يسجد لله ويركع لله، يسجد لله ويركع لله، كيف يكون فين النهي؟ النهي يعني ايه؟ سد للذريعة، هم عمالين يكلموا وما عندهمش دليل، وده مضايقني. النبي قال لا تصلوا الى القبر، هو هذا نهي صريح عن ذات الصلاة، لا تصلوا الى القبر. ولذلك لما صلى انس قال عمر القبر 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 القبر، النبي قال لا تصلوا، هذا نهي عن ذات الصلاة الان، وهذا مخصص لقول سلم جعلت لها الارض مسجدا وطهورا، جعلت لها الارض مسجدا. اذا من صلى في مسجد في قبر حالة واحدة فقط تبطل بها الصلاة عند الجمهور، هو أن يكون صلى إلى القبر، لأن الإنسان قال لا تصلوا إلى القبر. فإذا صلى بجانبه، والكلام ليس أنه إن كانت القبلة خلفه ولا شيء، لا، لو صلى في المحل الذي فيها قبر الصلاة صحيحة ويأثم صاحبها، ويأثم صاحبه. من ذلك أيضا الوضوء بالماء المغصوب كالصلاة في الأرض، في الأرض المغصوب، هذا بالنسبة لمطلق النهي يقتضي الفساد. لا لا، الذهب مع الأكل والأكل أو الشرب في الصلاة، رجل لابس الذهب مع الأكل، أو مش لابس، آسف، أكل في آنية الذهب أو شرب في آنية الذهب والفضة، ماشي لها دخل معها الذهب، يعني أكل في آنية الذهب أو في آنية الفضة. نعم، إذن نقول في هذا هل يقال الأكل باطل وعليه أن يستقيم؟ لا، فمفهوم لا يقال بهذا أن الأكل باطل عليه أن يستقيم، لكن هو الصحيح اللي بيمثله له الوضوء في آنية الذهب والفضة، الوضوء في آنية الذهب والفضة. فبعضهم طبعا ابن حزم يقول بأنه يبطل الوضوء ولا يصح، وإن صلى بذلك لا تصح الصلاة، لأنه قد استخدم، ما أكتب الوضوء، لأنه قد عمل عملا ليس عليه أمرنا، قد عمل، نعم، لا داود لا ما يقول بالجواز، لا ما أذكر هذا، هو داود عامة يعممها، لكن ابن حزم يقول على الأكل والشرب فقط وعمتا يمكن كلامك فيه وجاهة، لأن الشوكاني يخالط كذا كثيرا ابن حزم، والشوكاني يقول بذلك المسألة ما جاء النهي إلا عن شيء واحد ألا وهو الأكل والشرب، فلا يتعدى لغيره عمتا، لكن ترادع هذه رجاها الآن ترادع هذه في ابن حزم. سامحونا. إذن مطلق نهي يقتضي الفساد إن كان النهي عن وصف ليس ملازم وليس بالذات، فإنه عند بعض العلماء يقتضي البطلان. لما؟ لأن هذا منهي عنه ولابد من الكف، والجمهور على أنه يفرقون بين الجهة المفكة والجهة غير المفكة، وإن كانوا قد خالفوا في بعض الصور التطبيقية والوضوء في أنية الذهب والفضة، قال به رواية عن أحمد وقال به الظاهرية لم يكن ابن حزم، قال به داود الظاهري على أن الصلاة على أن الوضوء باطل والصلاة تبطل بذلك، باطل والصلاة تبطل بذلك، لأن مطلق النهي يقتضي الفساد، لأن مطلق النهي يقتضي الفساد. طيب يبقى لنا ختاما للكلام على النهي أن النهي يعني قد يأتي النهي الذي أولا أصف النهي التحريم، والدلالة على ذلك كثيرة، وهي منها أولا بالأمر، لأن السلام قال فاجتنبوه، وقلنا ظاهر أمر الوجوب إذا ظاهر النهي التحريم، ومن ذلك فهم الصحابة للنهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الصارخ في غزوة خيبر وكانوا من الجوع بمكان، وجاء الصارخ فقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وغلت القدور باللحم فألقوها ولم يأكلوا، ولو كان على الكراهة لتخلف واحد منهم أو اثنان من الجوع الذي هو فيه، فكلهم يعلمون أنها على التحريم لا على الكراهة. وأيضا مسألة التحريم فيها تغليظ الإنكار، يعرف من أنس لما مر الرجل وفي يده خاتم من ذهب أخذه منكرا، تغليظ الإنكار يدل على التحريم، أخذه من يدي وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ثم ألقاه، وهذا من وجهين، الوجه الأول تغليظ الإنكار، وإن كان هذا الوجه مرتب يكون الثاني، والوجه الأول أنه قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، فلما سماها جمرة علمنا بأنها لأنها. وفين وجه الدلالة طيب على أن هذا للتحريم؟ أين وجه الدلالة؟ قد ينزع وإن كان على الكره، قال يشرب معك الهر يشرب معك ما هو شر منه، ممتاز. لما يقول جمرة من النار إذن التحريم يأثم به صاحبه فيستحق النار، أما الكراهة غاية الأمر في الكراهة أنه إيش؟ أن الله يكره ذلك ولا يأثم صاحبه، وإن كان يسابه تاركه، لكن إن فعله لا يأثم. ولما يجعل النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة النار دل ذلك على أنه آثم بذلك، دل ذلك على أنه آثم بذلك. أيضا من الأدلة على أن ظاهر النهي التحريم عندما قال الله جل في علاه في الخمر، فقال الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الصلاة وعن ذكر الله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هذا استفهام إقراري. قالوا انتهينا ربنا. إذن ظاهر الأمر على التحريم. لما نظر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللبس المعصفر، فرأى عبد الله بن عمرو العاص عليه ثوب معصفر، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من أمرك بلبس هذا؟ أمك أمرتك بلبس هذا؟ مش هذا اسمه هذه دعاء التحريم أنه إيش؟ تغليظ إنكار. أمك أمرتك بهذا؟ إن هذا الرجال يفعل. أمك أمرتك بهذا؟ قال ما أفعل يا رسول الله؟ أخلعه؟ أنزعه؟ قال أحرقه. وطبعا هنا أمور ثلاثة، الأمر الأول التغليظ في الإنكار كما بينا، الأمر الثاني قال أنزعه قال أحرقه. فين وجه الدلالة هنا في أحرقه أنه على التحريم؟ تفضل يا شيخ. جيد، لكن احنا بنتكلم على وجه الدلاله في الحديث، في الحديث ماشي جيد. فساد المال الاصل حرمه فساد المال، فلما يقول له احرقه دل ذلك على انه محرم، قال احرقه، فلما احرقه أنا سلم عتبه في ذلك، لأن هذا فساد المال لأنه قد يستخدم لمحله وهو إيه؟ النساء. كما أن سلم غاضب جدا أعطى سلم ما ياسر على علي بن أبي طالب فلبسها، فنظر إليه نظر المغضب فقال ما أعطيتك لتلبسه، قال فنزعته فشققت فجعلت بين نسائي، يعني بين فاطمة وبين أخواته أو الجواري، فقال فجعلت بين نسائي. فهنا ظهر نهي التحريم، وقد يصرف التحريم إلى الكراهة، قد يراد بالنهي الكراهة لا يراد بالتحريم. إذا قلنا يراد بالنهي الكراهة إذن هذا خلاف الأصل، فالأصل بنهي التحريم. فمتى يقال أنه يراد بالنهي الكراهة؟ متى؟ عند وجود القرينة، عند وجود إيش؟ القرينة، عند وجود القرينة. مثال ذلك قول سلم لا تستقبلوا القبلة ببول الغاد ولا تستدبرونها، ودائما القرينة بتكون إما من دليل قولي أو من دليل فعلي، والأصح أو الغالب في الحال أنها بتأتي من دليل فعلي، يكون فعل سلم يخالف قول النبي، وهذا خلافا أصولي، هذا خلاف أصولي بين العلماء. الشوكاني يرى أنه لو خالف الفعل القول الفعل خاص، وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين. الصحيح الراجح في ذلك بأنه النهي قد يصرف من التحريم إلى الكراهة بقرينة، لما قال لا تستقبله ولا تستدبره قد استدبر سلم واستقبل. قال ابن عمر رضي الله عنه ارتقيت على بنت حفصة فرأيت النبي سلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعب أو استقبل واستدبر. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر بن عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الكعبة يبول قبل أن يموت بشهر، قبل أن يموت بشهر. لذلك بعض العلماء هذا من أعدل الأقوال إن لم يكن هو أعدلها، فهو من أعدل الأقوال، قالوا النهي هنا عن الاستقبال والاستدبار للكراهة. قلنا لما؟ قالوا الصارف جاء قد استقبل وقد استدبر، قد استقبل و أو استقبل الكعبة ببول واستدبر الكعبة بغاد. فالغرض المقصود أنهم قالوا فعل النبي صرفها من التحريم إلى الكراهة، كالشرب قائما أيضا بأن سلم نهى عن الشرب قائما وقال له تريد أن يشرب معك الهر، قال لا، قال يشرب معك من هو أشر منه الشيطان. ونوجه الدلالة عمر على أن هذا على التحريم. نعم ننأى عن الشيطان وعن فعل الشيطان وأنه محرم المشاكلة. والرواية الأخرى تثبت ذلك، لأن سلم قال فليستقيل، فيكون الأصل هنا التحريم. لكن لما وردنا سلم شرب قائما فكان قد صرف الفعل القول من التحريم إلى الكراهة. زيك علي بن أبي طالب توضأ ثم شرب من فضل الوضوء الذي كان على يديه، فشرب ثم قال توضأ سلم نحو وضوئي هذا ثم شرب كما شربت أنا قائما، ولا أنكلن بأناس ينهون الناس عن الشرب قائما أو يحرمون على الناس الشرب قائما. وهو ينسب ذلك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فنسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنها على الكراهة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. أيضا من يعني من الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. فلما نظرنا لهذا كأن بعض العلماء قالوا إذن يحرم مس الذكر، وجاءت قرينة تثبت بأن مس الذكر ليس فيه ثمة شيء. قال سلم إنما هو بضعة منك، فقالوا إذن النهي عن مس الذكر هذا النهي ليس للتحريم ولكن للكراهة. والحق أننا لابد أن نقول بالتفصيل، ومسألة اليمين استخدام اليمين في مس الذكر هو الحق أنها على التحريم، وكان بعض ما قال على الكراهة، للجماهير يرون أنها على الكراهة، لكن لم يروا الصارف إنما هو وضعته منك، لأنه قال ونهانا أن نستنجع باليمين، فقال ونهانا أن نستنجع باليمين. النهي هنا للكراهة ليس للتحريم. لما؟ أين القرينة؟ وين الأثر؟ الأثر وين؟ ليس هذا الأثر، ليس أثر إنما هو وضعته منك. خلاص أرزقتها أنت الآن قطعت الطريق. نعم هم يقولون مسألة ونهانا أن نستنجي باليمين لأنها من جملة الآداب، ليس من جملة العبادات، لا عبادة فيها، فهي من جملة الآداب ولا عبادة فيها. مفهوم هذا الكلام؟ ممتاز. هذا الأصل في هذا الباب أن النهي قد يعني يكون للكراهة. قيل وأيضا النهي قد يكون للإرشاد. النهي قد يكون للإرشاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن. فلا نهي أو الآن، لكن هذا للإرشاد. فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنا ما أنا لو عن الهدوء، ما أنا أتكلم عن الهدوء الآن، أتكلم عن الأمر الآخر. قد يكون أيضا الإرشاد في قول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين تبدأ لكم، حين نزل قال إن تبدأ لكم. نعم، هذا الإرشاد أيضا. وقد يكون النهي يخرج إلى من النهي من التحريم إلى الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا. ليس لا يمكن أن يكون هذا إلا للدعاء. وقد يكون للتحقير والتصغير: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرات الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. النهي ليس للتحريم ولكن للتحقير. يقول: أهذه الدنيا تنظر لها؟ هي لا تساوي شيئا. وقد يكون النهي إلى بيان العاقبة كقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا، إنه يكتب كل شيء ويحصي كل شيء، وسيقفون بين يدي ربهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قد يكون النهي ليس للتحريم، لأن كل هذه أخبار، لأن شوف إنشاء ممكن يقال به الخبر. قد يكون النهي ليس للتحريم ولكن للتيئيس، كالأمر الذي يكون للتأييس: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. سواء دعوتم أو لم تدعوا فهو الأمر على ذلك. النهي للتأييس كقول الله في علاه: قال وادعوا ثبورا كثيرا، قال وادعوا ثبورا كثيرا. ممتاز. قل ها، لا كما قال الأخ الكريم: لا تعتذروا اليوم قد كفرتم بعد إيمانكم. تئيس: اعتذروا أو لا تعتذروا. لا تعتذروا اليوم قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب، انتهينا هنا من النهي. نأخذ العام، نبدأ في العام، وبعد ذلك إذا كان في بعض المسائل التي تخص العام، هي مسائل ثلاثة، نجعلها مع الخاص. تفضل. تفضل.
قال رحمه الله: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء.
يعني دخل هو الآن في الكلام على مباحث اللغة المهمة جدا، والأمر نهي أيضا من مباحث اللغة عشان تعلم، وهذه المباحث المهمة جدا في أصول الفقه.
قال: وعممت جميع الناس بالعطاء، وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام،
والآلف واللام.
قال: الاسم الواحد،
هو لابد أن تعرف فيها قاعدة، القاعدة التعريف للتعميم.
قال: الاسم الواحد المعرف،
وقد يكون التنكير للتعميم، قد يكون التنكير للتعميم. يبقى في ايش الفرق بينهما؟ ان التعريف كلية تعميم، اما التنكير قد وقد.
قال: واسم الجمع المعرف بالالف واللام، والاسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، واي في الجميع، واين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيرها، ولا في النكرات. قال: والعموم من صفات النطق.
نعم، يعني العموم في القول، يعني ولذلك القاعدة عندهم: لا عموم في الأفعال، وهذه فيها خلاف أصولي.
قال: والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل، وما يجري مجراه.
بس، جزاك الله خير. العام ضد الخاص، والعام هو الشامل، العموم الشمول. تقول عم الشيء أي شمله جميعا. وفي الاصطلاح العام قال هو ما عم شيئين فإيش فصاعدا شيئين فيها نظر. وذلك بعض ما في التعريف هذا قالوا هذا تعريف ليس بجامع مانع. والصحيح أن يقال العام هو الاسم المستغرق، الاسم المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر. إذن العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر. طبعا وقوله دفعة واحدة قيد ليخرج المطلق. ممتاز. ليش؟ لأن المطلق هو كأنه يعم لكن على سبيل البدل. المطلق كأنه يعم. قل أكرم طالبا، أكرمت زيدا وقع عليه، أكرمت عمرا وقع عليه، أكرمت محمدا وقع عليه، أكرمت واحد من الجميع وقع عليه. هو عموم لكن عموم على البدلية. أما العام استغرق الجميع دفعة واحدة. أكرم الطلبة، فإسقاط طالب واحد لا يكون تعميما. مفهوم؟ أكرم الطلبة دفعة واحدة الجميع. طيب، وأما حكم العام وجب يجب العمل بالعام إذا جاء دون النظر إلى التخصيص إلى المخصص. وإن كان بعضهم يقولون ما من عام إلا وخصص فننتظر التخصيص، هذا خطأ. ذاك القاعدة أنما يبقى العام على عمومه يعمل به، ما لم يأتي مخصص يخصصه، ويبقى الخاص على خصوصه ما يأتي ما يصرفه. المهم الغرض المقصود بأن العام ويبقى المطلق على إطلاقه ما لم يأتي مقيد يقيده. يجب العمل به، العام يجب العمل به لأنه ينزل تحت قول الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك لما شوف انظر العام، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، اهو تعميمه في الباب، كل مسكر خمر، وهذا نص في تحريم الخمر في كل انواعها، سواء العنب من العنب او من العسل او من الشعير او من الذره او من غيرها. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهذا العام، العام يعمل به ما لم ياتي مخصص يخصصه. والذين قالوا بانه ينتظر التخصيص أخطأوا، وهذا ضعيف جدا، مخالف لقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ذكر أنا يعني أربعة الصيغ للعموم، وهناك أكثر، لكن حقا في الاختزال أو في الجمع على ما قال. التعريف بأنواعه، التعريف بأنواعه عموم، سواء التعريف تعريف بالألف واللام للمفرد أو للجمع، هو صيغتان هم الآن، أو التعريف اسم الجمع بالألف واللام أيضا يعطي العموم، أو التعريف بالإضافة يعطي العموم. كل تعريف يعطي العموم، كل تعريف يعطي العموم. يعني مثلا إذا قلت اسم الجنس المعرف بالألف واللام، اسم الجنس المعرف بالألف واللام يفيد العموم. كإيش؟ قال الله تعالى والعصر، أو يبقى كل عصر ولا لا؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر، أهو والعصر القسم به بالوقت، يبقى كل الوقت صحيح ولا لا؟ اسم جنس إن الإنسان لفي خسر، الإنسان اسم جنس معرف بالألف واللام فيفيد كل إنسان، يفيد العموم. جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له نزلت فيكم آية لو كانت عندنا لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال أعرفها وأعرف اليوم الذي نزلت فيه. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال نزلت في عرفة، وعرفة يوم إيه؟ عيد، يوم عيد. فإذا قلت العيد، العيد يعني يقول لا تصومن يوم العيد. طب لا تصومن يوم العيد، أي عيد؟ العيد لهذا العام أم العيد للعام القادم؟ كل عام، كل عيد. لما نبي صلى الله عليه وسلم ينهى نبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال هذه أيام أكل وشرب وذكر لله. إذا نهى نبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيد، نهى عن صيام كل عيد. لو قلنا إيه؟ اليوم ظرف، ها؟ كل تعريف. طيب وإيش قال؟ هات السياق. اليوم، اليوم هذا ظرف أهو الآن، هو أصله ولا فضله؟ الظرف أصل لا يدخل فيه لأنه في معنى الفعل. ولما يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كيف تقول بأنه على العموم وهي الآية نزلة حتى في الآية في السياق يدل على خلاف ذلك، لكن لا يقال في العموم بحال من الأحوال. ها لا مش مفعول معه، لا انت فين بقى خالص، ده اللغة العربية مفعول معه ازاي مفعول معه؟ لا يا شيء انت مش صيدلة يبقى اسكت بقى خلاص انت. اه نعم هو الظرف مفعول فيه مش مفعول معه، مفعول معه هنا سرت والقمر مفعول لأجله في العلة، أما الظرف مفعول فيه. ممتاز. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنت لو تريد تعرف التعريف الآخر في نفس الآية إيش هو تعريف إيش، خليك أنت نايم باللغة العربية. تعريف الإضافة نعمتي، نعمتي نعمتي نعمتي، هذا يبقى كل نعمة من نعم الله جل في علاه. أيضا من ذلك قول الله الاسم المفرد المعرف بالألف واللام، كما كأن تقول مثلا وخلق الإنسان ضعيف، يعني قال اسم ينشأ اسم مفرد وخلق الإنسان ضعيف، فالتعريف هنا كل إنسان خلق ضعيفا، كل إنسان وخلق الإنسان ضعيفا هذه تعم كل إنسان. من ذلك أيضا اسم الجم إذا جاء بالألف واللام معرف الألف واللام يدل على العموم، أو اسم جمع معرف الألف واللام كأن تقول اسم لا الجمع المعرف الألف واللام كالأطفال، لأن الأطفال جمع إيش طفل، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا الأطفال، هو اسم جمع هون الآن مش اسم جمع هون الآن، لأن الأطفال جمع. ها جمع اسم جمع كإيه اللي هو لا واحد منهم كالنساء، صحيح الرجال قوامون على النساء على نساء جنس النساء كل النساء. إذن التعريف سواء بالإضافة أو بغيرها يكون على التعميم، الاسم المفرد اسم الجمع أو الجمع المعرف الألف واللام يفيد التعميم، وأيضا إن كان التعريف بالإضافة سواء الجمع أو الإفراد كقول لا فعلاء إن تعد وإن تعد نعمة الله لا تحصوه، هذه إضافة المفرد دلت على الجمع لأنها ليست نعمة واحدة بل هي إيه نعائم، بل هي نعائم ونعم، قال إن تعدوا نعمة الله جمع، والدلالة على أن الجمع لو قلنا بالنعم يعني الدلالة على أن الجمع أيضا إذا أضيف يعرف فيفيد العموم قول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام شاكرا لإيش لأنعمه، وهذه جمع معروفة وضع اللغة هنا النعم جمعها نعائم وأنعم، أهو قال لأنعمه شاكرا لأنعمه وهي مضافة فتفيد العموم، فالتعريف الإضافة كما قلنا يفيد أيضا العموم. ومن ذلك أيضا الجمع المعرف بالألف واللام كما قال الله تعالى اسم الجمع فاذكروا آلاء الله، وهي طبعا آلاء هنا بمعنى نعم، وقال مسلم يا نساء النبي هو معرف بإيش بالإضافة، كل هذا تعريف بالإضافة سواء مفرد أو جمع أو اسم جمع، يبقى إذن كل تعريف هي القاعدة، كل تعريف يدل على التعميم، التعريف يدل على التعميم. أيضا من ذلك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا أيضا يفيد الذكر يفيد العموم، اسم جنس معرف الألف واللام، الذكر اسم جنس معرف الألف واللام فيفيد العموم. طبعا بالنسبة لاسم الجنس المعرف الألف واللام تعرف أن الألف واللام هذه استغراقية، كيف حتى في التعريف كيف إن نزعتها ووضعت مكانها كل زاد علمت أن هذا العموم، تضع مكانها كل فيدلك على أن هذا المراد به العموم. قال والأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة كثيرة، الأسماء المبهمة يعني إيه مبهمة؟ يعني لم تعين، الأسماء المبهمة التي لم تعين، من الأسماء المبهمة الأسماء الموصولة الذي والتي واللائي والذين كل ذلك يدل على العموم. يا أيها الذين آمنوا هذا عموم، الذين آمنوا كل الذين آمنوا، واللائي يئسن من المحيض اللي هي زبيدة وعبيدة إذا كان فيها اسمها عبيدة وبثينة، صحيح لا، واللائي يئسن من المحيض كل من يئست من المحيض في حكمه هذا الحكم، واللائي يئسن من المحيض طيب وايضا اسماء المبهمة من دلوقتي عندي اسماء موصوله من هذه هو الاهم من هنا اسم مبهم لانه ممكن ياتي بمعنى الاسم الموصول صحيح ولا لا من اسماء المبهمه ايضا يفيد العموم من جاءني اكرمته من ذا الذي يشفع عنده الا باذن هذا عمومه الان عموم يبقى من للعاقل يفيد العموم وما لغير العاقل ما لغير العاقل ايضا يفيد العموم ما في مثل عليه وما اتاكم الرسول ممتاز وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وايضا يمكن ان يقال في ذلك قال الله تعالى في سوره النعم النحل ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد وما عند الله باق وايضا من ذلك الادله على من ان في ذلك لعبره لمن يخشى في ذلك لعبره لمن يخشى والله خلقكم وما تعملون ما اذا كانت موصوله او اذا كانت مصدر بقى هي تكون على العموم لو كانت موصوله والله خلقكم والذي تعملون فيكون هنا عندما تكون موصوله تفيد العموم عندما تكون موصوله تفيد العموم وعندما تكون مصدريه تفيد العموم كيف كيف صبري بالاضافه ممتاز وعملكم فيكون هنا عملكم على الاضافه من ذلك ايضا اسماء الشرط اسماء الشرط ايضا تفيد العموم اسماء الشرط معروفه اسماء الشرط انت تعلم ان اسماء الشرط لابد لها من ايه من فعل الشرط وجواب الشرط قال الله تعالى في علاه ان جاء الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فان جاءكم فاسق وهذا التنكير ايضا في الشرط يعني هذا فيه كما هذا وذاك جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قال الله تعالى انما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وايضا تقول اذا جاءك زيد فاكرمه وهذا يعتبر ايه شوف اين العموم ده عين يا ابني اذا جاءك زيد فاكرمه خاص صح يبقى خاص ده ما ينفعش يكون عام هذا عام في الزمان هذا عام في الزمان ايوه في الزمان جاء صباحا اكرمه جاء مساء اكرمه جاء كل يوم جاء ايما وقت ما جاء فاكرمه هذا ايضا الشرط ومن ذلك ايضا قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه شرطه الان من عمل صالحا من اسماء الشرط من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه ايضا من ذلك قول الله تعالى من جاء بالحسنه فله خير منها منها اسماء الاستفهام ايضا فاسماء الاستفهام تفيد العموم قول الله جل في علا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وقول الله جل في علا فمن ياتيكم بماء معين وايضا من ذلك هي الاهم التنكير موضوع في مساله معينه يبقى قلنا التعريف كله تعميم التنكير في وضع خاص وصف مقيد يعمم يبقى ليس كل تنكير على التعميم ليس كل كما قال علماؤنا في البلاغه يقولون والتعريف لايه للتعظيم والتنكير للتحقير قد ياتي التنكير لايه للتعظيم توافق ولا تخالف في البلاغه مالكش دعوه انت يا صاحب اللغه طيب فقد ياتي التحقير التنكير لايه التعظيم نعم نعم من نعمة لكن هو طبعا بيبقى اسبقها من هنا عشان طبعا هي القرينة المظهرة لذلك طيب النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الشرط تفيد العموم وفي سياق الإثبات تفيد الإطلاق وقد تفيد العموم في بعض إذا جاءت القرائن إذا جاءت القرائن كقول يعني بعض العلماء يقولون بأن هناك ما هو نص في العموم سنبينه إن شاء الله نختم به الكلام على مسائل مادة النص في العموم قول كقول الله تعالى وما من إله إلا الله ما هنا إله نكرة في سياق النفي يفيد العموم إذا نكرة في سياق النفي تفيد العموم ونكرة في سياق النهي تفيد العموم مفهوم ولأننا قلنا أن النهي قد يكون الخبر بمعنى الإنشاء وما من إله إلا الله أيضا في قول الله جل في علاه قال قال الله جل في علاه فمن حج البيت فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه. قال في الآية الأخرى في سورة الحج قال فلا رفث ولا إذا فرضت الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث رفث نكر في سياق ها هذا نفي هذا خبر معنى إنشاء صحيح ولا لا هذا خبر معنى إنشاء فلا يبين هذا يعتبر نكرة في سياق النفي فتفيد العموم كل رفض لا يجوز فلا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحج ومن ذلك النكرة في سياق النهي فإنها تفيد العموم لقول كقول الله لا تطع منهم آثما أو كفورا كل آثم لا تطع وكل كافر لا تطعه والحق أنه لا تطع منهم آثما ولا تطع منهم آثما الذي إيش الذي يدعوك على غير الشرع وهنا آثما بمعنى كفور العطف هنا عطف بيان. طب وإيش الـ 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 يعني الزيادة لأن الأصل التأصيل التأسيس التأسيس للتأكيد هل نقول لا تطع آثم من أهل الإسلام لو أمرك بخير بالآية ولا تطع آثما ولا تطع منهم طب هم كلهم كفرة يبقى هناك نقول كافر آثم يعني يزداد بالكفر إثما أيضا خلاص ولا تطع منهم آثما أو كفورة الآن نريد نقول أو كفورة هنا عطف بيان ويكون المسألة على التأسيس على التأكيد ولا على التأسيس الأصل في الكلام أنه على التأسيس لا على التأكيد طب ما الفرق بينهما ما الفرق بينهما الآن بلاغة الآية الحق بأنه نقول نعم قد يزداد الكافر إثما وقد يقل هذا الفرق بينهم ولذلك صدر الباب الاهتمام العرب تقدم إيش الأعظم فالآثم هو كافر آثم يعني كافر يزداد إثما فوق الإثم وقد يكون كافرا مقلا من الإثم كأبي طالب كافر مقل من الإثم وأبو جهل كافر يزداد يزداد اسمه زائد في الاسم نعم ثم ازداد الكفر تأكيدا لما قلنا في هذا جزاك الله خير نعم حبيبي ولا تطع من أغفلنا قلبه هو الآن من هنا من هنا اعتبر للعموم طيب ومن أغفلنا قلبه هو غافل القلب بالوصف الوصف هذا والتنكير في الوصف بهذا ممكن يكون هو اللي نكره في سياق النهي تفيد العموم لكن من هنا هي عموم بذاتها مفهوم جيد ايضا من ذلك قول الله جل في علاه قال وان احد من المشركين استجارك لكن هذا يكون فين في الشرط وان احد من المشركين استجارك قول الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا احد نكره في سياق يبقى إذا المسألة ليست خاصة بعبد الله بن أبي بن سلول كل منافق لا يصلى عليه ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستسر لحذيفة بأسماء المنافقين وقال عمر أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا فقام النبي فكان عمر يقول بعدما قال له لا ولا أزكي أحدا بعدك فقام عمر يقول فما صليت على أحد حتى يصلي عليه حذيفة دلالة أن الجميع من المنافقين لا يصلى عليهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على ولا تقم على قبره وإن أحد من المشركين استجارك هذا نكرة في سياق الشرط أيضا في قول سحرة فرعون عندما قالوا مهما تأتنا بآية لتسحرنا بها فما نحن لك فماذا تقول عنها نحويا هنا فما نحن لك بمؤمنين خلاص غلط هو فاهم اللي أنا أريده لا قل جواب الشرط تعلق بإيش لما بس وكذا اسمية طلبية وبجامد إلى آخر نعم أيضا من قول السلام إذا ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تحوزه حتى تنقله إذا ابتعت شرطيه الآن صح فين بقى هنا النهي هنا في هذا فلا تبعه أهو فلا تبعه صحيح فإذا صحيح يعني لما نقول النكرة في سياق الشرط بتموتوا أنتم. إذا ابتعت شيئا نكرة في سياق شرط تفيده التعميم. طب فلا تبعه إيش هذا؟ نهي. بعدين هل في تعميم؟ مش تعميم، لا في تعميم، الضمير عائد على شيء. أنت ولا كنت هتقولها ولا تقول. لا، الضمير عائد على إيه؟ على شيء. هو حتى ولو كان معرف لكن هو على عود، الضمير عائد على إيش؟ على الشيء الذي هو نكر. فهمت؟ فأفاد بالعود على العموم. ما بيفهمش، هيموتني في اللغة. عائد على إيه؟ ممتاز، عائد على إيه؟ اسمه غباء مستحكم. الآن فلا تبعه، الضمائر هي أعرف المعرفات، لكن العود عاد على إيه؟ على نكرة ولا على معرف؟ هو هذا اللي نقوله. فكأنك تقول فلا تبع شيئا حتى تنقله، إلا أن تقول بقى على ما تقول أنت في الضمير، ما دام ضمير فالضمير يكون معرفا، العود على الشيء نكرة يجعله معرفا، يقول فلا تبع الشيء الذي. فبين هذا التخصيص يرجع لها على التخصيص. أيضا من ذلك قول الله تعالى إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء. إذا أحب عبدا، والعبد نكرة في سياق شرط تفيد عموم المحبوب، يعني هذا ليس كله، لأنه إذا أحب عبدا. نعم. ومن ذلك أيضا في قول جل في علا من إله غير الله يأتيكم بضياء، وهذه اسمها نكرة في سياق الاستفهام، لأن الاستفهام هنا استفهام إيش؟ إنكاري، ما في، يعني ينكر عليهم كيف تشركون بالله ولا أحد يأتيكم بضياء إلا الله جل في علا. فلما كان الاستفهام، شوف هو نظر للمعنى أبو عرام، أنت أبا عرام، هذا النظر للمعنى أصالة. فهو لما كان الاستفهام إنكاري نزل في مسألة النكرة في سياق النهي أو النفي تفيد من إله غير الله، النكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم. هذه بالنسبة لصيغ العموم. هو طبعا يعني أغفل المصنف الكلام على مادة التنصيص على العموم. مادة التنصيص اللي هي هناك كلمات أربع تنص على كل وجميع، هذه العموم، نص كل نص في العموم، طبعا تزداد بمن زائدة التي تقويها كل نص في العموم. قال الله تعالى وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجد الملائكة كلهم، بل وأتى بالنص، يعني هم نصان في العموم، كلهم أجمعون، كل وجميع. هل جاء القوم إلا زيدا؟ ويأتي الآخر يقول لا جاء القوم أجمعون. إذن هذا نص في العموم، ما تخلف أحد عنهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم قال طوف بالبيت وبصوف المروة واحلق رأسك وأتي الحل. قال الحل كله. تفهمون يعني الحل كله؟ ها، الحل كله يعني تلبس المخيط وتستخدم الطيب، وأيضا حتى تأتي نساء. قال الحل كله. فكل نص في العموم، ومن ذلك جميع وقاطبة وكافة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا كافة للناس، هنا تعميم في أكثر من وجه، لكن لما قال كافة صارت المسألة على التنصيص أن عموم رسالة النساء. وما أرسلناك إلا كافة للناس، وأيضا من ذلك قاطبة، وأيضا جميع كما قلنا. قال الله جل في علاه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال الله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وكما قلنا قد يجتمع النصان في قول الله تعالى وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال في الآية الأخرى التي نريدها أنه قال فسجدوا إيش؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون. هذه سياق العموم. يبقى لنا من مسألة العموم إذا تعرض عموماً والعام الذي يراد به الخصوص والكلام على التخصيص، وبعد ذلك المجمل والمبين والظاهر والمؤول، ويبقى لنا فقط الكلام على الأدلة ثم شروط المفتي والمستفتي، ونكون بذلك قد انتهينا من من الورقات في أصول الفقه. الله ييسر إن شاء الله لعله ينتهي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.